بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الخامسة في هذه الدورة العلمية السادسة والأربعين في مدينة بلقاس التابع للدقالية، يوم الأحد الموافق 23 من شهر رجب لعام 1434. وهذه الرسالة بعنوان كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. جزء فيه كتاب الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية إلى بعض أهل البلاد الإسلامية فيما تقتضيه الشريعة المحمدية في قضية سئل عنها من الأمور الدينية. لما كان بتاريخ يوم الأحد 14 جمادى الأولى 1474، يعني بيننا وبينهم كم سنة؟ 730 سنة. حضر إلى مجلس شيخ الإسلام وقدوة الأنام الإمام العلامة مفتي الفرق ناصر السنة محيي الشريعة قامع أهل البدع تقي الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، غفر الله له ولجميع المسلمين وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. الشيخ أحمد السراج الفقيه يومئذ بقرية كفر قوق الفستق من إقليم دارية المحروسة، منهم فقراء أصحاب الشيخ حسن القطني وعلي القطني الرفاعية وغيرهم، مولهين مكشوفي الرؤوس وغير مولهين، وبعضهم يصلي وبعضهم تارك الصلاة، اللي هم الرفاعية هؤلاء. فأما الذي يصلي منهم إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا حسا كصرير باب أو مشي بقبقاب قوي أو حركة قوية، فمنهم من يزعق ومنهم من يقول آه آه ومنهم من يقول آخ آخ، وأنه نهاهم عن ذلك فقالوا نحن فقراء وهذه طريقتنا وطريقة شيخنا، لا عجبه عجبه ولا مش عجبه مش عجبه، فطريقتهم إيه؟ آه آه، هذه طريقتهم. طبعا الصوفية عندهم لا تنكر على أحد، أهل هذه الطريقة لا ينكرون على أهل هذه الطريقة، فلكل شيخ طريقة، لكل شيخ إيه؟ طريقة. فلهذا لا يجوز أن تنكر، لو عندك هذا الشيء حرام فقد يكون حلال عند إيه؟ الشيخ الآخر. وأما إذا لم يصلوا، وأما الذين لم يصلوا منهم فأمرهم بالصلاة، فمنهم من اعتذر أن ثوبه نجس، ومنهم يقول أنا بردان، ومنهم من يقول أشغال الدنيا تقطع عن الصلاة، ومنهم من يقول يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا. وسأل الشيخ أن يكتب له كتابا إليهم، فكتب له الشيخ كتابا إليهم وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المحمدية. وهذه صورة الكتاب. بعض إخواننا بيسأل بيقول أنا يعني على الاستقامة جديد، والصوفية وبعض الجماعات يدعوني للإيه؟ للمناظرة. كان هنا سؤال استشافه فين، فيقول يعني هل أنا أجلس معهم أو كذا؟ والجواب عن هذا لا تجلس معهم، لا تجلس مع أحد أبدا ولا تناظر أحدا أبدا. هتقول والله بلى أنا بعرض عليهم الحق وكذا وكذا، هؤلاء لن يسمعوا لك ولن يستجيبوا لك، فلا تتعب نفسك بارك الله فيك. نعم، يقول أنا طالب مبتدئ في الطلب، والإخوان وبعض الصوفية يطلبون مناظرتي، فهل لي أن آتي بالكتب وأرد عليهم شبههم لعل الله أن يهديهم فيتبعوا السنة، ولعلك تترك السنة فتتبعهم، لعلك أنت تترك السنة فتتبعهم، وليس من هو أقوى منك يكون مقنعا له فضلا عنك، وإنما نهى السلف عن مناظرة هؤلاء والاستماع لهؤلاء فلا تجلس معهم، فمن أراد الله له الهداية دله عليها. قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهؤلاء يمارسون العمل عليك أنت ويريدون إغواءك أنت، أما أن يستجيبوا لك فهذا أمر لا تسمع فيه لأنك لست عالما. وقد يورد هؤلاء عليك الشبهات لا تقوى على ردها فيتمكن الباطل من قلبك، وضلال هؤلاء بحر لا ساحل له، فأين أنت من هذا؟ كتب شيخ الإسلام إلى هؤلاء فقال من الداعي أحمد ابن تيمية، ما قال بقى من شيخ الإسلام ولا قال من قدوة الأنام، إنما يقول الناس فيه ذلك، أما هو ما يقول عن نفسه هذا. فمن الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهم، جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة وأسبغ عليهم نعمة باطنة وظاهرة، وتولوا في جميع الأمور وصرف عنهم كل محظور. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. بعث محمدا بالهدى ودين الحق أي العلم النافع والعمل الصالح ليظهره، أي ليكون له العلو، وهذا الظهور كما قلنا كثيرا بالحجة والبيان والسيف والسنان. الحجة والبيان ظهور قائم لا ينتهي ولا يتخلف يوما واحد، والظهور بالسيف والسنان هذا على حسب قوة وضعف المسلمين، وكفى بالله شهيدا. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فخير أمة على الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، خير أمة وأكمل أمة، وكتابها خير كتاب، ونبيها أكمل الأنبياء، وعددها في الجنة ثلثا أهل الجنة، وهي الأمة المستشهدة الوحيدة على جميع الأمم، وما ذلك إلا لكونها عدلا ووسطا وخيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنزل عليه أفضل الكتب، وأكمل له ولأمة الدين، وأتم عليهم النعمة، الحمد لله. وقد يعني نحن نتقلب يا أخواني في نعم عظيمة في هذا الدين العظيم المبارك، نحن نتقلب في نعم، في شريعة عظيمة غراء، ومعنا كتاب، ومعنا نبي، ومعنا حفظ الدين، حفظ الله علينا الدين بعدما أكمله وأتمه، حفظه علينا فلا يزول. ولهذا سبحان الله العظيم نحن نطمئن حتى ولو لم يكن من أهل مصر، شوف لو لم يكن من أهل مصر قائم لله بحجة، فستقوم الحج على أهل مصر من غير أهل مصر. قد تخلو أرض معينة من قائم بحجة، لكن تقوم الحجة بغير أهل هذه الأرض عليهم. وأما أهل الأرض قاطبة فإن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة في أي زمن من الأزمان، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد أمر الله سبحانه وعباده المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي جاهد كفار المنافقين واغلظ عليه. أما جهاد الكفار فبالسيف والسنان، وأما جهاد المنافقين فبالحجة والبيان. وأمر بجهاد من خرج عن شريعة الإسلام حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله العليا. ولهذا قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مع كون الجهاد كرها لكم إلا أن فيه من المصالح ما فيه. وفرض على المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعرف المعروف وعماد الدين وأفضل الأعمال وأول ما أوجبه الله من الفرائض وآخر ما يبقى من الدين الصلوات الخمس. هذا من إيه؟ من جهة الأحكام العملية. أما من جهة مطلق الدين فتوحيده والإيمان به، كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. وفي حديث آخر سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. قال العلماء: الصلاة على وقتها من جهة الأحكام العملية، والإيمان بالله من جهة مطلق الدين. الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله، فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنمه الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العبد على العبيد في اليوم والليل، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله، وعليهم أن يأمر بعضهم بعضا بذلك من الرجال والنساء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال علي عليه الصلاة رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء فعليه العقوبة البليغة بإجماع المسلمين، وحكمه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا الكتاب كتب إنذارا وإعذارا، فمن أطاع الله ورسوله فله سعادة الدنيا والآخرة، ومن امتنع من ذلك عوقب بما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له عذر، فإنه يجمع بين صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار ولا صلاة النهار إلى الليل باتفاق المسلمين. ولهذا قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون ليسوا يتركون الصلاة كلية، وإنما يؤخرون الصلاة عن وقتها فيجمع بين الصلوات من غير عذر شرعي. ولهذا نقل عن بعض أهل العلم أنه يرى كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته، صلاة واحدة بس. وهذا منقول عن بعض أهل العلم، بل منقول عن بعض الصحابة. ومنهم من قال: لا يكفر وإن ترك الصلاة كلها تكاسلا. ومنهم من قال: يكفر إن ترك الصلاة كلها، أما إن صلى وترك فإنه لا يكفر. وهذا أعدل الأقوال، وهو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض النصوص: قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وقال عبد الله بن شقيق: وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. فهذا ظاهره كفر تارك الصلاة. وحديث مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على أن من صلى ومن ترك فإنه يكون تحت المشيئة، فيحمل الكفر على الترك الكلي. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الايه الباب. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة، وأن الإنسان لا يتهون في الصلاة أبدا. كيف تعرض نفسك تترك صلاة واحدة عمدا؟ تعرض نفسك لهذه العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة فقد بريت منه ذمة الله. ومن العلماء شيخنا الشيخ ابن باز كان يرى أن من ضبط الساعة المنبه الساعة السابعة ليصلي صباحا فإنه كافر في أصح قول أهل العلم. وهذا قول بعض الصحابة نقله ابن حزم في المحلى رحمه الله تعالى. فكيف يعرض الإنسان نفسه لهذه العقوبة؟ وكيف يترك هذه الصلاة؟ إذا كان النبي قد هم بإحراق بيوت لا يشهد أهلها الصلاة جماعة جماعة، فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ ومن كان جنبا أو محدثا وقد علم الماء أو تضرر باستعماله لبرد أو مرض فإنه يتيمم الصعيد الطيب ويصلي، وإذا لم يجد إلا ثوبا صلى فيه ولو كان نجسا، إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحال. يعني لو فرضنا رجل جنب أو محدث وما عنده ماء خاص يتيمم، طيب أنا ثوب نجس، إذا ما وجدت ثوبا طيرا صلي في الثوب النجس، فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة ما فيها حل، لا بد منها إلا إذا خرجت روحك أو ذهب عقلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى المسلمين ملازمة السنن النبوية المحمدية ومجانبة البدع المحدثة الجاهلية، فيقوم في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله، لا مزمرين ولا مطبلين. بل بعض الصوفية يصلون وراء النبي، يصلون وراء النبي، يصفون أنفسهم في الصلاة ويقولون حضر النبي ويصلون وراء النبي ويبكون، لأن هؤلاء عندهم الحضرة. عارفين الحضرة؟ حضرة يعني حضر النبي، فكل يقوم بقى حضر النبي. ومن تكلم في صلاته بكلام الآدميين أو صاح في صلاته لصرير باب أو حس شيء من الأشياء ونحو ذلك فقد عصى الله ورسوله وبطلت صلاته. وإنما الصلاة هي القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء لله كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. اسمع بقى هذه القاعدة: وليس لأحد خروج عما أمر الله ورسوله به المسلمين. إياك أن تخرج عن أمر الله ورسوله ولا عما شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين، بل جميع الأولياء والصالحين من الأولين والآخرين داخلون في ذلك ملتزمون لذلك. ولا يكون الولي وليا إلا إذا التزم بما أنزله الله على رسوله وبما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون وليا وهو خارج عن الشريعة؟ هذا ليس ولي، هذا عفريت، هذا جني، هذا شيطان، هذا مارد. فمن الأولياء؟ المؤمنون الأتقياء. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن خرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهو الشرعة والمنهاج الذي بعثه به، فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب المحرمات، فإنه يجب قتله وقتاله كائنا من كان، كما يجب قتال التتار. وبعض هؤلاء شر منهم، بعض الرفاعية وطرق الصوفية، سواء كان منتسبا إلى العلماء أو الفقهاء أو العباد والفقراء أو الملوك والرؤساء، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإنه شر من التطار ويجب قتله. لكن قتله وقتاله متى؟ إذا لم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب المحرمات. نعم. قال: ومن خرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهو الشرعة والمنهاج الذي بعثه به فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب المحرمات فإنه يجب قتله وقتاله كائنا من كان، كما يجب قتال التطار، وبعض هؤلاء شر منهم، سواء كان منتسبا إلى العلماء والفقهاء أو العباد والفقراء أو الملوك والرسل، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء. لأنه إذا طار في الهواء ومشى على الماء بدون متابعة فإن هذا من خوارق الشياطين وليس دليلا على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس لأحد خروج عما أمر الله به ورسوله، ليس لأحد خروج عما أمر الله به ورسوله. واحد يقول لك: والله أنا وصلت في الولاية إلى دركة لا أطالب فيها بالواجبات، هذا والعياذ بالله زندقة. من ظن أنه لا يطالب بصلاة أو بصيام أو بزكاة أو بحج أو كذا فهذه زندقة وكفر وخروج عن ملة الإسلام. يقولون: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وهل كان الخضر أصلا ضمن شريعة موسى؟ قال رحمه الله: ليس لأحد خروج عما أمر الله به ورسوله، ولا هو أحد، ولا هو أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد خروج عما أمر الله به ورسوله. نعم. كما كان الخضر مع موسى عليه السلام، يعني ولا يسعى أحد الخروج عن هدي الرسول كما يزعم أنه كان الخضر مع موسى عليه السلام. فإن النبي قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الخضر لم يكن ضمن شريعة موسى، فلا تستدل بهذا، إنما النبي بعث إلى الناس كافة، إلى إنس وجن. فموسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان الخضر مأمورا بطاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك والله لا أعلمه. وأما خاتم الرسل وسيد ولد آدم فهو مبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ولو قال أحد له مثلما قال الخضر لموسى لكان كافرا يجب قتله. فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصل الذي هو عصمتهم في دينهم. ما الأصل هذا يا إخواني؟ الأصل إيه؟ أنه لا يخرج أحد عن شريعة محمد، وأنه لا يسعى أحد الخروج عن شريعة محمد. ومن زعم ذلك أنه يمكن أن يخرج عن شريعة محمد، نقول يا إخواني: ولو في واجب واحد، ولو في واجب واحد فضلا عن الدين كله، فإنه يكون كثيرا. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الأصل ضمن إيه؟ نواقض الإسلام. ولا يمكن أحد من الابتداع في الدين لما ولا يمكن أو لا يمكن أحد الابتداع في الدين لما لم يأذن به الله، فإن الله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن انتسب، اسمع هذه مهمة جدا، اسمع هذه مهمة جدا: يا أيها المتعصبون في شتى بقاع الأرض لرجال وشيوخ ما ظهر لكم الحق. ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمين وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ونسب بدعته إلى ذلك فهو كاذب عليه مفتر، إن كان الشيخ مهتديا في ذلك، وإلا كان الشيخ قد أخطأ وضل إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. وليس لأحد أن يطيع أحدا في خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أكابر مشايخ الدين وأئمة المسلمين. الله أكبر. وليس لأحد أن يطيع أحدا في خلاف إيه؟ السنة. تقول لي بعد شيخ وكبير وهو أفهم للدين وأنا لا أعلم شيئا ولو له لكنت كذا وكذا. ليس لأحد أن يطيع أحدا في خلاف سنة رسول الله ولو كان من أكبر المشايخ ومشايخ الدين وأئمة المسلمين، لا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أوزاعي ولا ليث، وليس يوجد أحد من أئمة المسلمين دعا الناس إلى التزام كلامه ولو ظهرت السنة بخلاف ذلك، ليس يوجد. بل لو ثبت أن أحدا قال ذلك فإنه يكون ضالا فضلا عن أن يكون إماما. ولهذا جميع الأئمة ماذا قالوا؟ قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ولما سئل الشافعي رحمه الله تعالى سئل سؤالا فأجاب قال رسول الله، قال له السائل فماذا تقول أنت؟ قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ فليس لأحد أن يقلد. ولهذا تعجبنا بقى كلمات إخواني لو جاءت عن حينما تأتي عن بعض أصحاب المذاهب كالنووي والبيهقي وكذا، إذا ظهرت السنة في خلاف كلام الأئمة. النووي يقول في بعض المسائل وهو يخالف مذهب الشافعي، يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مذهب الشافعي ما خالف الشافعي ووافق النص. الشافعي جعلها أمانة في أعناقنا، يا أمة الإسلام متى ظهر لكم الحق في خلاف قولي فإن الحق مذهبي. وكان البيهقي يقول في بعض المواضع ولو بلغ الحديث الإمام الشافعي لقال به، كما قرأنا منذ أيام قلائل عن الإمام مالك، قال ولو بلغ الحديث مالكا لقال به وما قال بخلافه. أما المتعصبة ده اسكندراني وده مطروحي وده سعودي وده قاهري وده كذا وده كذا، فإنكم ترون أسود اللوحات من المتعصبة، ولا يخرج الواحد أبدا عن كلام شيخ، ولا يمكن واحد تجده قائما على قناة، لا يمكن شيخ يخرج على القناة يقول إن فلانا أخطأ. لكن الويل لمن يخطئ شيخ القناة. أما أحدا يخرج يوما ما ويقول لا نتابع شيخنا، بالعكس، وإنما الشيخ يأخذ القيادة، إن أخذ السيارة هنا قال الناس الطريق كلهم الطريق هنا، إن جعلها هنا قالوا الطريق هنا، إن وقف قالوا نتوقف. هل وجدت إخوانيا يرد على البنا أو قطب؟ هل وجدت تبليغيا يرد على إلياس؟ هل وجدت سكندريا يرد على زيد أو عبيد؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. إنما هذا تعصب، تعصب أعمى. قال وليس لأحد أن يطيع أحدا في خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أكابر مشايخ الدين وأئمة المسلمين. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فكل من دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصد عن ذلك وأعرض عنه، كل من دعي إلى الكتاب وإلى السنة فصد عن ذلك وأعرض عنه طاعة لبعض السادة والكبراء في الدين أو في الدنيا فهو منافق. ندلك على السنة، يدلك الناس على السنة فتتعصب بقول شيخك وتترك السنة، هذا لا يكون إلا من منافق أخذ بنصيب من حال الذين تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوس وتفتيل الشعور وإظهار الخزعبلات مثل اللعب بالحياة والنار واللاذن والزعفران والسكر والدم هم مبتدعون. في ذلك ضالون مضلون، وكل من كان صالحا وليا فهو بريء من هذه البدع والضلالات والأكاذيب والتلبيسات، ما يوافق ولي على هذا أبدا. وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. فقد وصف الأولياء بالإيمان والتقوى، وقد فسر الله سبحانه وتعالى التقوى في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الذي يريد الولاية عليه أن يقوم بهذه الحيثيات، وإذا قام بهذه الحيثيات هل يجوز لنا أن نعينه وليا بعينه؟ نقول فلان هذا ولي، لا يجوز تعيين أحد بالولاية، وإنما نقول نحسبه وليا من أولياء الله، إنما لا نعين أحدا بالولاية. ولو عيننا أحدا بالولاية يبقى عيناه بالجنة. فشيخ الإسلام هنا بيّن أن طريق الولاية طريق الاتباع، وأن أي شيخ يدعو الناس إلى نفسه لينتهج لهم منهجا ويخترع لهم طريقة يدعو إليها فليس من أهل العلم، وأن أي تابع يتبع شيخه ويتعصب له مع ظهور السنة فيترك السنة ويلتزم قول شيخه أن هذا من أهل الضلال والانحراف. وأنت ترى يا أخي، ولهذا بعض متعصبة المذاهب يصلون والعياذ بالله إلى إرجاع نصوص القرآن والسنة إلى قول الإمام. ولهذا قال بعضهم كل آية، بعض متعصبة الأحناف يقول وكل آية تخالف قول إمامنا فينبغي أن تحمل على النسخ أو نجمع بينه وبين قول الإيه أو نجمع بينه وبين قول الإمام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذا آخر ما وصلنا إليه من هذه الرسائل المباركة في هذه الدورة المباركة والدورة 46 في مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقالية في 23 من شهر رجب لعام 1434. نفعنا الله وإياكم بعلم السلف وجعلنا وإياكم على ضربهم إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.